بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين، قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع، إلى أن قال: باب المساقاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب المساقاة. جعلها بعد الشركات، فهي نوع من الاشتراك، وتشبه في بعض مسائلها المضاربة. وهذا الباب في المساقاة والمزارعة، ومسائلها سبع مسائل: تعريفها وحكمها ودليلها ونوعها، أي نوع عقدها، وآثارها وشرطها وأركانها. ونبدأ بالتعريف المشتمل على التصور، لأن الحكم بعده مفرع عليه كما قال الفقهاء وأهل الوصول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالمساقاة سيأتي في كلام الشارح اشتقاقها من جهة اللغة، وأنه من السقي. وأما في الاصطلاح فهي دفع شجر له ثمر مأكول لمن يقوم بسقيه وتعاهده بجزء معلوم من الثمرة. وأما حكمها فالجواز عند أكثر أهل العلم، ودليلها السنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسيأتي في كلام الشارح. والسنة جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وأما نوعها فعقد المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة، وسيذكرها المصنف إن شاء الله تعالى. آثارها: إذا تم عقد المساقاة لزم العامل فيها ما يلزمه من إصلاح الثمرة من الحرث والسقي والتنظيف والتلقيح ونحو ذلك، ويلزم المساقي وهو صاحب الشجر، يلزمه ما يتعلق بالأصول من حفر الآبار وتوصيل المياه والمكائن في زماننا ونحو ذلك. ومن آثارها اقتسام الثمرة بناء على الشرط الذي كان بينهما. وأما شرطها فشرطها أن تكون من جائز التصرف، وأن تكون الأشجار معلومة برؤية أو صفة كاشفة، وأن يكون الشجر مما له ثمر يؤكل، وألا يقع في العقد شرط يفسدها كاشتراط نسبة مجهولة أو دراهم معدودة مع هذه النسبة، وسيأتي في موضعه. أركانها أربعة: وهم المساقي ومثله في ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المساقي، ومساقى وهم اليهود، ومساقى عليه وهي الأشجار، والصيغة نعم.
قال رحمه الله: من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز.
تعاهد الأشجار بالسقي هو أهم ما تحتاجه الأشجار كأشجار النخيل وأشجار العنب وغيرها. ومر معنا في درس البخاري أنه رحمه الله ترجم بكتابين: كتاب الحرث والمزارعة وكتاب في المساقة. فأما كتاب الحرث والمزارعة فيشمل الأحكام المتعلقة بالمساقة والمزارعة، وأما كتاب المساقة عنده فقصد به الأحكام المتعلقة بسقي الماء والشرب وفضل سقي الماء ونحو ذلك، وليس على ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء. نعم.
قال: وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر، ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.
هذا تعريفها في الاصطلاح دفع شجر، وخرج به دفع أرض فهو المزارعة. دفع شجر ومن شرطه أن يكون له ثمر، ومن شرط الثمر أن يكون مأكولا. قال: ولو غير مغروس، هذا يشير إلى الخلاف، فالمساقة تكون مغارسة فيغرس ويسقي، وتكون مساقاة على شجر موجود، وهذا جائز على ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. وقوله إلى آخر هو العامل، ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه مما سيأتي مما يلزم العامل بجزء معلوم له، أي للعامل، من الثمرة. فالجزء المشروط يكون العامل، فيقول: اسق الأشجار، هذه صورتها، اسق هذه الأشجار وما يخرج من ثمرة فلك ثلثه، لك الثلث أو لك الربع أو لك النصف، والباقي يكون لرب المال. ولو وقع الشرط لرب المال فالباقي للعامل، ويصح على الصحيح. وهنا قال له حتى يخرج من الخلاف، ففي وجه في المذهب أنه إذا سمي نصيب صاحب الأرض لم تصح المساقة، وإنما الذي يسمى نصيب العامل. وقوله في التعريف إلى آخر الذي قلنا هو العامل، يجوز أن يساقي اثنين أو أن يساقي ثلاثة أو أكثر، لكن بشرط أن يذكر نصيب كل عامل، أو أن يقول: لكم لمجموعكم النصف، ثم هم يقتسمون النصف. ودفعه الشجر لمن يسقيه يجوز أن يكون لثمرة أو لثمار، لسنة أو لسنتين أو لثلاث أو أكثر، على ما يتفقان عليه، سواء اتحدت النسبة في كل السنوات أو اختلفت، كأن يقول: اسقي هذه الأشجار وأول ثمرة لك النصف، والسنة الثانية لك الثلث، والثالثة لك الربع. فإذا علم نصيب العامل جاز. نعم.
قال: تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره.
تصح من جهة الحكم الوضعي، وترتب الأحكام الآتية عليها، وهي جائزة من جهة الحكم التكليفي. وأصحاب المزارع، أصحاب البساتين والحيطان التي فيها أشجار، أو الأراضي التي تزرع، أصحابها إما أن يقوموا على سقيها بأنفسهم وتكون لهم الثمرة، هذا هو الغالب. وإما أن يستعينوا بمتطوعين يعينونهم ويرضخون لهم بدون عقد يتطوعون، هذا أيضا جائز. الصورة الثالثة أن يستأجروا من يعمل لهم بعقد إجارة، بعقد إجارة. فإذا كانت كذلك فليست هي المقصودة هنا. إذا استأجر عاملا براتب يقوم على سقي الأشجار فهذه إجارة وليست مساقة. والإجارة لها صور. الصورة الأولى أن تكون الأجرة من النقد، أن تكون معلومة ومن النقدين من الذهب أو الفضة. هذه الصورة جائزة بإجماع العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما اختلفوا في الذهب والورق. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن كراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة. ورويت الكراهة عن بعض التابعين، عن الحسن وعن طاووس، ومنع منها أي كراء المزارع ابن حزم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع كما جاء في الصحيحين. والعلماء لم يلتفتوا لخلاف الظاهرية ولا لما روي من الكراهة عن الحسن وطاووس، ونقلوا الجواز إجماع، جواز أن يعقد عقد إجارة مع عامل أو عمال يتعاهدون المزرعة بأجرة معلومة إلى أجل معلوم. فإذا كانت إجارة فلا بد أن تطبق عليها أحكام الإجارة، وستأتي في بابها معرفة المدة ومعرفة الأجرة ومعرفة العمل. هذه صورة من صور إجارة، الإجارة في تعاهد المزارع. الصورة الثانية أن يؤجرها بعرض لا بنقد، فيقول العامل: اعمل على المزرعة وتعاهدها واسقها ولك كذا وكذا من الثياب أو كذا وكذا من الأقمشة أو كذا وكذا من الأجهزة. فهذه أيضا جائزة عند من يجيزها بالنقد إذا كانت الأجرة من الذهب والفضة أو كانت بعرض من غير جنس ما يخرج منها. صورة ثالثة أن يستأجره بجنس ما يخرج منها، يقول: اسقي هذه المزرعة لمدة سنة ولك في كل شهر 10 آصع من التمر، والشجر شجر تمر. فهذه فيها شبهة من جهة أنه سيتعاهد النخيل ليعطي ربها التمر ويأخذ هو تمرا. هذه أن يؤجرها بطعام من جنس ما يخرج منها مما يشاركه في ربا النسيئة والفضل. فالجمهور أيضا على الجواز، على الجواز، لأنها إجارة والأجرة معلومة والعمل معلوم. وخالف مالك رحمه الله في هذه المسألة حيث منع، قال: لأنه يشبه بيع الربوي بجنسه دون قبض ولا مماثلة، دون قبض ولا مماثلة. والصواب أنها جائزة. الصورة الرابعة أن يؤجرها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها. الصورة الرابعة في الإجارة أن يؤجرها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها، يعني تكون عقد إجارة لكن يذكر له جزءا معلوما مما يخرج من ثمار النخيل مثلا، فيقول لك 10 آصع عن كل شهر، لك 10 آصع عن كل شهر. فهذه أكثر العلماء، وهو رواية عندنا في المذهب، يمنعون من هذا العقد، يمنعون منها. وهذه الذي اختاره الموفق رحمة الله تعالى عليه. وفي رواية سيذكرها المصنف أنه يجوز أن يؤجرها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها. صورة خامسة لا تجوز إجماعا أن يؤجر عاملا يعمل فيها بجزء معلوم غير مشاع، كأن يقول له الذي في أطراف المزرعة لك والذي في داخلها لي، فهذا ممنوع إجماعا، وفيه حديث لرافع سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. هذه الصور الخمس كلها عقد إجارة، أن يأتي بعامل يستأجره بأجرة مدة معلومة لمدة سنة أو لثمانية أشهر، فإما أن تكون أجرته ذهبا أو فضة أو نقدا فهذه جائزة إجماعا، وإما أن تكون عرضا فهذه جائزة أيضا عند من يجوزها بالنقد، وإما أن تكون بطعام من جنس ما يخرج منها بتمر فهذه جائزة عند الجمهور خلاف المالك، وإما أن تكون الأجرة بجزء معلوم مما يخرج منها وهو مشاع فهذه جائزة عند أكثر يمنع منها أكثر العلماء وهو رواية في المذهب، وإما أن يؤجرها بجزء معلوم غير مشاع كأن يحدد له منطقة من المزرعة ويقول ثمرتها لك واعمل فيها لمدة سنة، فهذه فيها غرر لأن ثمرة هذه البقعة التي حددها ربما لا تثمر كما قال رافع رضي الله عنه فيسلم هذا ويهلك هذا، فهذه ممنوعة الإجماع. كل هذه الصور عقد إجارة ولا يتنبه لها، ويخلط بعض طلاب العلم بينها وبين المساقة. المساقة كعقد المضاربة، شركة دفع الشجر الذي له ثمر مأكول لمن يقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع من الثمر، فلا تحدد فيه المدة، لا تحدد فيه المدة بخلاف الإجارة لا بد من تحديد المدة. فهل تجوز هذا العقد عقد المساقة على ما عرفها به المصنف؟ أكثر أهل العلم على الجواز، على الجواز، وخالف فيها أبو حنيفة رحمه الله وزفر من أصحابه، وجماهير أهل العلم على أنها جائزة، ومنهم أبو يوسف ومحمد بن حسن من الحنفية. ودليل الجواز ما سيأتي في حديث ابن عمر وذكرناه. الحنفية منعوا منها قالوا لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في مسلم، ولأن الثمرة لا ندري تسلم أو لا تسلم، فقد يعمل العامل ستة أشهر أو أكثر ثم لا تخرج الثمرة فيكون غرر بنفسه، أو تخرج ثمار كثيرة فيقع الغبن في نفس صاحب الأرض، فقالوا في جهالة في صفة الثمرة الخارجة وفي قدرها، واستدلوا بأحاديث صحيحة من حديث رافع بن خديج، من حديث جابر، من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى عن المزارعة، وحملوه على هذا. وأكثر أهل العلم على الجواز لثبوت السنة بها كما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وحملوا أحاديث النهي على معنى خاص سيأتي بيانه في موضعه. وقوله هنا تصح هو إشارة إلى خلاف من قال لا تصح المساقة على شجر له ثمر. إذا قيل تصح فهي على شجر، ومن شرط هذا الشجر أن يكون معلوما برؤية أو صفة كاشفة، لا بد أن يكون معلوما برؤية كاشفة، برؤية أو صفة كاشفة، ومن شرط هذا الثمر، من شرط هذا الشجر أن يكون له ثمر، لأن الأشجار منها ما هو مثمر ومنها ما ليس بمثمر، فشرط المساقة أن تكون على شجر له ثمر، ولا بد أيضا في هذا الثمر أن يكون مأكولا للأدم. لماذا؟ لأن هذا العقد خارج عن الأصل فلا يتعده إلى غيره، فالمساقاة إنما جاءت في أشجار لها ثمر يوكل وهي أشجار النخيل وأشجار العنب، ويقاس عليها غيرها. وهو بهذه الجملة يشير إلى خلاف آخر، أو يشير إلى خلافين. الخلاف الأول خلاف الظاهرية، فإنهم قالوا لا تجوز المساقة إلا على النخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وما زارعهم من النخيل. الخلاف الثاني خلاف الشافعية، فإنهم قالوا لا تجوز المزارعة إلا على النخيل والكرم وهو العنب، لأنه كان موجودا في المدينة. الحنابلة والمالكية يقولون تجوز المساقة على كل شجر له ثمر يؤكل بهذه القيود. وعلى هذا فلا خلاف بين الجميع أنها لا تجوز على شجر لا يثمر، أو على شجر يثمر لكن لا يؤكل. المزارعة مثلها فيما تقدم من الكلام. المزارعة، الفرق بين المساقة والمزارعة أن المزارعة دفع أرض لمن يزرعها ببذر، يبذر فيها ما يحصد، أو يبذر فيها ما يجنى مثل الطماطم أو الخيار أو البطيخ أو نحو ذلك بجزء معلوم مما يخرج منها. فالمساقاة دفع شجر، والمزارعة دفع أرض، وسيأتي الكلام فيها في فصلها إن شاء الله تعالى. ولذا قال الشارح من نخل وغيره، يشير إلى الخلاف الذي ذكرنا. ما هو دليلها؟ نعم،
قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه.
نعم، وهذا حديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وقد دفعه الحنفية أو أبو حنيفة رحمه الله، ومن انتصر لقوله ولقول زفر منه دفعوه بأمور، منها أنه منسوخ، منسوخ بماذا؟ بالأحاديث التي نهت عن كراء المزارع. فقد جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده أرض فليزرعها أو ليمنحها، يعني يجعلها منيحة لغيره يستفيد منها إذا كان عاجزا هو. فقالوا هذه منسوخة بذلك، وهذا مدفوع. مدفوع بماذا؟ مدفوع بعمل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا سر قول المصنف رحمه الله بعد ماذا قال؟
قال: وقال أبو جعفر: عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع.
نعم، يعطون العامل الثلث أو الربع منها. إراده لكلام أبي جعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن علي هذا ثقة فاضل من أهل العلم والحديث، روى هذا عن هذه البيوت الشريفة من بيوت المهاجرين، أنهم زارعوا وساقوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدفع قول الحنفية أنها إيش؟ منسوخة، أن حديث ابن عمر نسخ، فاندفع قولهم هذا. ومنهم من قال عقده صلى الله عليه وسلم مع معاملته مع أهل خيبر لم تكن مساقة ولا مزارعة، وإنما كان دفعهم لذلك على هيئة الخراج والجزية. قال: هم يدفعون كما يدفعون الجزية، عيد وهم صاغرون، يعملون ويدفعون، فلا تجوز مع غيره، قالوا: ولذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهود خيبر، ما نقل هذا، ولا أبو بكر ولا عمر، وهذا أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن الأرض لم تكن لهم، خيبر فتحت وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وأصاب عمر رضي الله عنه أرضا لم يصب أنفس منها، فقولهم أنها لا زالت في أيديهم ويدفعون خراجا أو جزية هذا قول أيضا باطل. ولذا أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد، ولو كانت لهم ما أجلاهم، لو أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أيديهم على أموالهم وعلى أراضيهم كما أقر بعض أهل مكة ما أجلاهم عمر رضي الله عنه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بإخراجهم، فهذا أيضا ضعيف. والحديث ثابت كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وليست على خلاف القياس كما يقولون، وجهالة الثمرة لا يمنع من صحتها للحاجة، كما أن تحصيل المنافع في الأجرة في جهالة. فإذا استأجرت دارا أو سيارة، استيفاؤك للمنافع مجهول، قد تستأجر الدار لمدة سنة ولا تسكنها إلا يوما وقد وجبت الأجرة، لكن لم تمنعها منها الشريعة للمصلحة والحاجة، فالناس يحتاجون إلى هذا، والناس إلى اليوم يحتاجون إلى المساقاة، لأن بعض أهل الشجر والحيطان والبساتين لا يطيقون القيام عليها، إما لضعفهم وإما لقلتهم وإما لصغرهم. هذا كان معهود حتى عندنا في مجتمعنا، الأيتام يرثون من أبيهم أرضا لا تطيق أمهم أن تقوم على مزرعته، فيدخل معه، يسمونها عندنا الدخل، يدخل معه بالمناصفة، يقولون النصيفة أو الدخل، إذا دخل معهم قوي عنده أولاد يعملون في مزارع الميت، هذا له نصف الثمرة وللأيتام النصف، فهذا العقد فيه مصلحة. فليس كل قوي عنده أرض أو عنده أشجار، وليس كل صاحب شجر عنده قوة على أن يقوم عليها، وتعطيلها فيه إضاعة للمال، ففيه غاية المصلحة. ولذا فالصواب الذي لا يتردد العبد فيه أنها جائزة. كلام أبي جعفر هذا وصله عبد الرزاق في مصنفه، وذكره البخاري رحمه الله في باب المزارعة بالشطر ونحوه، وقال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع إلا يزرعون. وهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، إذا كانت هذه البيوت الشريفة آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي ثم أهلهم من بعدهم كلهم على هذا، فماذا بعد ذلك؟ ونقله أيضا البخاري عن غير هؤلاء، نقله عن جماعة من الصحابة. في قوله في الحديث بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فيه عموم يرد على من قال لا تجوز إلا في النخيل أو النخل والعنب. الشافعية يقولون في أحد في القولين عندهم قالوا النخيل والعنب فقط، لأنها هي التي كانت شائعة في المدينة، ولأن العنب يشبه التمر في كثير من أحكامه، في الربا وفي الزكاة وفي نحو ذلك. والصواب أنها عامة، قال من ثمر أو زرع، فكل ثمر، كل شجر له ثمر يوكل تجوز عليه المساقة، وكل أرض تزرع تجوز فيها المزارعة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور.
فلا تصح، هذا نطق بمفهوم ما ذكره الماتن، لا تصح على ما لا ثمر له، وهذا كما قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، لأنه غير منصوص عليه ولا في معناه، ولأنها إنما جازت المساقاة بجزء معلوم من الثمرة. أما لو دفع له شجر زينة وقال أسقه تعاهده، بماذا يخرج؟ لا شيء. لكن إذا أراد هذا، إذا أراد من يتعاهد الشجر الذي لا ثمر له يعقد مع العامي عقد إيجار، أجر معلوم بالشهر أو باليوم أو بالسنة. نعم. قال كالحور، الحور هذا نبت لا ثمر له. نعم.
قال أو له ثمر غير مأكول
كالصنوبر
والقرض.
هذه أشجار لا ثمر لها ثمار لكنها غير مأكولة، غير مأكولة. إذا بعض الأشجار غير مثمرة وبعضها مثمرة تثمر ثمارا لا تؤكل، وبعضها تثمر ثمارا مقصودة ينتفع بها، لا تؤكل لكنها مقصودة. وهذه لم يذكرها المصنفون، فهل تصح المساقاة عليها؟ مثل التوت ولا الذي يتخذ للطيب، أو الورد، الورد لو ساقاه على ورد الطائفي قال تعاهد هذا الورد واسقه ولك نصف الخارج أو لك الربع، هل يجوز؟ قياس قول الحنابلة رحمهم الله أن المساقات عليها جائزة. أما الثمر الشجر الذي لا يوكل ولا يقصد كالصنوبر والقرض، هذه ثمار لا يقصدها الآدمي، بعضها ثمار تقصدها البهائم مثل ثمار الطلح، هذا من أحسن ما يكون لأكل للغنم، لكن لا تجوز المساقاة عليه. نعم. كذلك القطن، القطن يثمر لكنه غير مأكول، فلا تصح المساقاة عليه لأنه مختلف عن المنصوص عليه. نعم.
قال وتصح المساقاة أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت، لأنها
نعم
لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فبالموجود وقلة الغرر أولى.
المساقاة على شجر، وعلى شجر له ثمر، وعلى شجر له ثمر مأكول، متى يعقد عقد المساقاة؟ في العادة يعقد قبل ظهور الثمرة، يقول هذه نخيل سيتظهر الثمار في أولها، تحتاج إلى تلقيح، تحتاج إلى سقي، تولها ولك كذا وكذا، لك النصف أو لك الثلث، هذا عقد جائز عند الجماهير كما تقدم. يبقى مسألة أخرى، لو ظهرت الثمرة وصارت خضراء لم يبدو صلاحها بعد، هل له أن يأتي بعامل ويقول أكمل سقيها وأكمل تعاهدها ولك النصف من ثمرتها؟ الجمهور الذين يجوزون المساقاة يقول يجوز هذا، الشافعي في أحد قوله قال لا يجوز، ولذا ذكر هذه المسألة إشارة إلى خلاف الشافعي. قال وتصح أيضا، إذا صحت على ثمر لم يخلق بعد وهو معدوم فتصح على ثمر ظهر يكمل، قال في أرض في لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة، المزارعة يدفع له أرضا لا زرع فيها ويسقيها ويتعاهدها إلى أن يخرج الزرع ثم يحصد ويقتسم نصيبه، قال كالمزارعة على زرع نابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. استثنى الفقهاء إذا لم يبق إلا الجذاذ، ما بقي إلا الجذاذ، بدا صلاح الثمار وجاء بعامل يسقي ويأخذ عشر الثمرة، قالوا لا يجوز لأن العقد هذا جاء على خلاف الأصل، ولا حاجة لصاحب المزرعة أن يعقد هذا العقد لأن الثمرة ظهرت وبدأ صلاحها، فإذا أراد أن يسقيها العامل فيعقد معه عقد إيجارة، ولذا قال الموفق لا يتصح في هذه الحالة بغير خلاف، بغير خلاف إذا ظهرت الثمرة وبدأ صلاحها ولم يبق إلا الجذاذ فلا يصح عقد المساقاة، يصح على الشجر بلا ثمر أو على ثمر لم يبدو صلاحه بعد لا زال يحتاج إلى شيء من التعاهد، ولو كان قد مضى الظهور ومضى التلقيح ومضى بدايات السقي أهم من نهايته، فمضيها لا يمنع من جواز المساقة خلافا للشافعي في أحد قوليه. نعم.
قال وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر،
حتى يثمر يعني يدفع له أرضا ويقول اغرس اغرس واصبر حتى تظهر الثمار، هذا سيحتاج إلى مدة أطول والغرر لا شك فيها أكثر، لكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل الخيبر بشطر ما يخرج منها، ما يخرج من الأشجار التي فيها أو من الأشجار التي تزرع ثم تخرج فيها الثمار، فيصح يدفع له ودي النخل أو الفسائل أو صغار العنب أو صنو النخلة الصغير يدفعه له ويقول اغرسه واصبر إلى أن تخرج الثمرة، أو يغرس النخل الكبار، النخل إذا كان كبيرا واقتلع من مزرعة واشتراه من مزرعة أخرى ونقله إليك هذه لا تتأخر في ثمرتها. نعم.
قال احتج الإمام بحديث خيبر،
يعني أيضا في هذه حديث خيبر يعني يشمل الشجر الموجود المغروس والشجر الذي يغرسه العامل وينتظر ثمرته. نعم.
قال ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس.
نعم.
بجزء من الثمرة مشاع معلوم وهو متعلق بقوله تصح.
نعم. قوله بجزء من الثمرة متعلق بقوله في المتن أولا تصح، يعني تصح بجزء من الثمرة، بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهذا الجزء يسمى لمن منهما؟ للعامل، ولو سمي لرب العمل جاز ويكون الباقي العامل، جاز على الأصح من الوجهين في المذهب. وقوله بجزء من الثمرة أخرج جزءا معلوما مشاعا من ثمرة أخرى فلا يصح، لا بد أن يكون من الثمرة التي ساق عليها، هذا قوله من الثمرة. كذلك بجزء معلوم من الثمرة لا بجزء معلوم من الليف أو الورق أو غير ذلك. وقوله بجزء من الثمرة أيضا لا يجوز أن يقول بجزء من الثمرة وزيادة 1000 ريال لك في كل شهر، لا يجوز، لأن العامل هنا سيضمن 1000 ريال ثم لا يبالي بالثمرة، كما في المضاربة لا يجوز أن يدفع له مالا يضارب فيه لمدة بينهما أو لغير أمد بنصف الربح مثلا ويشتط مبلغا معلوما، لا يصح في المضاربة، ولا يصح أيضا هنا أن يشترط قدرا معلوما بلا نزاع بين أهل العلم. نعم.
قال فلو شرط في المساقاة الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح.
نعم. لو شرط في المساقاة الكل لأحدهما لم تصح، أو قال صاحب الأرض اسقها ولك نصيب منها أو لك حصة، هذا مجهول، أو لك 10 آصع أو 100 صاع هذا أيضا مجهول، لا أدري كم ستأتي الثمرة، قد لا تأتي إلا 10 آصع، منين تأتي له بالمئة؟ فلا تضمن له آصع معلومة. أو ثمرة شجرة معينة يقول له رب الأرض اسقي وثمار هذه الجهة لك وهذه لي، هذه هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى بعض الصحابة رضي الله عنهم عن المزارعة لأجلها. نعم.
قال
ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. يحمل هذا المخابرة هي المزارعة، يحمل على هذا على أنه يزرع يساقي أو يزارع ويشتط لنفسه جزءا من الأرض يقول هذه لي، يوضحه حديث رافع رضي الله عنه، رافع بن خديج، فإنه قال إنما كان الناس يكارون على أن ما على الماذيانات وأقبال الجداول لهم، يعني صاحب الأرض يقول ما على الماذيانات وعلى الجداول الماء لي وما سواها فلك، قال فيسلم هذا ويهلك هذا، القريب من الماء ستكون ثمرته أحسن، هذا غرر. وهذا الحديث رواه مسلم، ومثله أيضا حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة مرفوعا من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، إنما قال هذا عليه الصلاة والسلام بسبب ما وقع من النزاع بينهم في هذا، حينما كان أصحاب الأراضي يشترطون القريب من المياه فيقع النزاع. وروى الشيخان أيضا عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. هذا أفضل لا شك، لكن هذا لا يدل على المنع كما يقول الحنفية. وقد ذكر الطحاوي وهو أيضا عند أبي داود، الطحاوي في مشكل الأثار، لأن مشكل الأثار يجمع بين النصوص التي فيها إشكال في ظاهرة التعارض، نقل عن وروى عن زيد رضي الله تعالى عنه وهو زيد بن ثابت أنه كان يقول ليغفر الله لرافع، رافع بن خديج كان يصرح بالنهي عن هذا العقد. واعتمد الحنفي على حديثه وعلى مثل حديث جابر وأبي هريرة، كان يصرح بهذا، فيقول زيد يغفر الله لرافع بن خديج: أنا والله كنت أعلم منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء رجلان، يقول سبب النهي الذي يذكره رافع هذا، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتلان أو قد اقتتلا، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتتلا بسبب هذا الشرط الذي يتضمن الغرض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا، يعني لا تساقوا. فالأحاديث التي جاء فيها النهي عن المخابرة تحمل على هذه الصورة، إذا وجد الشرط المفسد فالإجماع قائم على أنها لا تجوز، أما إذا عدم الشرط المفسد وكانت المساقاة على الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع خيبر، فإنه لا وجه للقول بمنعها. ولذا هنا لما جاءت الجهالة صارت مفسدة للعقد، قال: إذا اشترط آصعا معلومة أو ثمرة شجرة أو أشجار أو جهة فهذا فيه غرض. الواجب أن يشترك في ماذا؟ في الغنم والغرم كالمضاربة، ليس للمضارب أن يقول للعامل: خذ 100,000 تاجر بها، وأرباح البضاعة تأتي بها من جدة لي، والبضاعة تأتي بها من مكة لك، أو أن يقول: أرباح موسم الحج لي وأرباح موسم العمرة لك، لا يجوز، يشتركان في الغنم والغرم في أرباح هذا وهذا. نعم.
قال: وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر.
نعم. سواء كان هذه المسألة ذكرها لخلاف أيضا يريد أن يشير إليه مع المالكية، أن هذه المغارسة والمناصبة تجوز سواء كان الغارس كان العقد مع المالك أو كان العقد مع ناظر الوقف، قالوا مثل هذه الصورة لا تكون مع ناظر الوقف وإنما تكون في الملك خاصة، هنا قال تجوز في العموم، وناظر الوقف هو كالمالك يتصرف بالمصلحة. نعم.
قال: وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة.
أشرنا إليه في رؤوس المسائل، نوع عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز، يتفرع عليه أمرا، الأمر الأول أن لكل منهما أن يفسخ متى شاء، الأمر الثاني أنه لا يشترط ذكر مدة وإنما يسقي إلى أن تظهر الثمرة، وهذا القول هو قول أهل الظاهر، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وقال أكثر أهل العلم عقد المساقاة والمزارعة عقد لازم. لماذا؟ قالوا: لأن فسخه قبل الثمرة يضر بها أو يضر بأحدهما، إن فسخ العامل أضر بصاحب المزرعة، وإن فسخ صاحب المزرعة أضر بالعامل، فكيف نمكن أحدهما من الفسخ؟ وهذا هو مذهب المتأخرين من فقهاء المذهب، وهو الذي اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن نجد كانت مزارع ولا زالت، وكانوا يعقدون على هذا العقد، أكثر البلدان التي فيها مزارع ولا يطيق أهلها أن يقومون عليها يعقدون عقد المساقة، فكانوا في قضائهم وفتاواهم يفتون ويقضون بإلزام المتعاقدين في المساقة، فيلزمون العامل أن يبقى إلى أن تظهر الثمرة. وإلا ضمن، ويلزمون صاحب الأرض أن يبقي العامل فيها إلى أن تظهر الثمرة. وهناك من قال هي جائزة تؤول إلى اللزوم، تؤول إلى اللزوم متى ما قارب ظهور الثمرة، فليس لأحدهما أن يفسخ، لأن إذا فسخ قبيل نهاية الثمرة سيضر العامل بصاحب الأرض أو يضر صاحب الأرض بالعامل. وأما في بدايات العقد لو فسخ أحدهما استطاع الآخر أن يأتي بغيره، يستطيع صاحب الأرض أن يأتي بغير هذا العامل، ويستطيع العامل لو فسخ صاحب الأرض أن يبحث عن مزرعة أخرى ويعمل فيها، وهذا أيضا له وجه. إذا قيل باللزوم فيفر عليه أمران: الأمر الأول لا يجوز الفسخ، الثاني لا بد من ذكر مدة كالإجارة، الإجارة عقد لازم لا بد من ذكر مدة، فيقول أساقيك لمدة كم؟ إذا قيل لا بد من ذكر مدة فما هي؟ قالوا سنة، لأن غالب الثمار لا تتجاوز هذه المدة، قالوا ثمار، أو يذكرون المدة التي تظهر غالبا فيها الثمرة فيعمل العامل إليها. نعم.
قال: لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا تفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء.
أشار للمسألة، لأنها عقد على جزء من النماء كالمضاربة، مضاربة عقد جائز، فلا يفتقر إلى ذكر مدة ولكل منهما فسخها. هذا من جهة المعنى. من جهة النص قال صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر: نقركم عليها ما شئنا، ولم يذكر مدة. وأجلاهم عمر رضي الله عنه، ولو كان لازما ما جاز له أن يجليهم بدون تحديد مدة كعقد الإجارة. هذا وجه المذهب، وأظن البخاري رحمه الله ترجم بهذا وذكر هذا اللفظ الذي فيه هذه في 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 الحديث فيه هذا اللفظ: نقركم على ذلك ما شئنا، فإنه يدل على أنها جائز وليست بلازمة، والله أعلم. والقول الثالث فيه توسط، أنها تجوز في الابتداء وتلزم في الانتهاء إذا وجد الضرر من الفسخ من أحدهما. نعم.
قال: فإن
لو قيل أنها جائز، ما الذي يتفرع على هذا الحكم لو فسخ أحدهما؟ نعم.
قال: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله.
نعم، الفسخ إما أن يكون بعد ظهور الثمرة فلا أثر له، فلكل منهما نصيبه الذي شرد. إن كان قبل ظهور الثمرة، هذا التفريق، يعني بعد ظهورها وحصل الفسخ من المالك، فيستحق العامل أجرة مثله في المدة التي مضت، بعد أن عمل 4 أشهر نسأل أهل الخبرة كم له من الأجرة لو عمل فيها، قالوا له كذا وكذا، يدفعها صاحب الأرض دفع للضرر، الضرر يزال. لماذا؟ قال لأنه
منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض.
في وجه آخر قالوا، وصححه بعض أهل العلم، أن له نصيب المثل، له نصيب مثله من الثمرة، يعني أنت عملت أربعة أشهر لو بقي ثم فسخ المالك، لو بقيت إلى تمام الثمرة 8 أشهر مثلا وقد اشترط لك النصف، فنعطيك هنا كم؟ الربع. هذا أظن الشيخ يصحح هذا، يعني أولى من القول بأجرة المثل، نقول له نصيب المثل، فإذا كان له نصف الثمرة لو تمت ولم يفسخ المالك، فإذا فسخ بعد أشهر ننظر إلى قدر نصيبه في هذه المدة ونجعلها له. نعم.
قال: وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه
كالعامل في المضاربة. وقيل أيضا في هذه المسألة له أجرة مثله، لا يضيع عمله، وهذا محتمل. نعم.
قال: وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب.
كالمضارب نعم.
قال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم.
كرم هو العنب. هنا شرع في ذكر آثار العقد، ما الذي يلزم هذا وما الذي يلزم هذا. يلزم العامل ما يصلح الثمرة، هذا هو الضابط، الذي يصلح الثمرة يلزم العامل، والذي يصلح الأشجار والأرض يلزم رب الماء، الذي يصلح الأصول على صاحب الأرض صاحب الشجر، والذي يصلح الثمار على العامل. فيلزمه الحرث والسقي والزبار وهو تقليم وعرش العنب، إصلاح عروش العنب، ويلزمه كذلك نعم.
قال: وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه
نعم،
وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه
نعم. والمرد في هذا إلى العادة والعرف، فهذه الأمور العادة التي يفعلها هو العامل، هو العامل. ولماذا ساقه؟ لم يعقد معه لإجراء الماء فقط، بل يتعاهد مجاري الماء، يتعاهد مجاري الماء، لكن صناعة المجاري، وضع المواسير، الإتيان بالمكائن، شراء الحراث التي تحرث أو الحصاد التي تحصد، هذه كلها على رب الشجر أو رب الأرض. لكن استعمال الحصادة أو استعمال الحراثة أو تشغيل الطاحون أو المكينة، إصلاح المواسير التي تتكسر، هذا على العامل، لكن شراء المواسير على صاحب الأرض، هذا هو العادة والعرف نعم.
قال: كآلة حرث
وبقره يعني بقر الحرث، لأن الحرث في القديم على البقر، كذلك يكون هذا على العامل، يعني يأتي ببقرته ويحرث، يأتي ببقرته ويحرث. فالحرث إنما هو على البقر. ومن الطريف أن البخاري رحمه الله ترجم لهذا في البخاري باب استعمال البقر في الحرث في هذا الكتاب في المزارعة، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ممن كان قبله من بني إسرائيل أنه ركب البقرة فالتفت إليه البقرة وقالت: ما خلقنا لهذا، ما خلقنا لهذا، وإنما خلقنا للحرث. فتعجب الناس وقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال: نعم، أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليس في القوم رضي الله تعالى عنهما وأرضهما. فالبقر للحرث، البقرة يحرث عليها بقرة العامل أو بقرة صاحب الأرض. هنا يقول: عليه بقرة، البقرة لأنه العامل هو المسؤول عن الحرث، لكن البقرة التي يستنضح بها الماء من البئر تكون على صاحب الأرض، على صاحب الأرض. وإذا حصل الخلاف بينهما فعلى العادة، فالعادة محكمة كما يقول الفقهاء. قال: كآلة حرث وبقره نعم.
قال: وتفريق زبل وقطع
زبل، وهو السماد، السماد يوضع في الأرض يفرقه العامل نعم.
قال: وقطع حشيش مضر،
لا غير، أما الغير المضر فلا يلزمه، والغالب فيه الضر حشيش. لماذا؟ لأنه إذا كثر يأخذ الماء عن الشجر فتضر الثمرة نعم.
قال: وشجر
ما اشتغلت في المزارع، هذا شغلنا نعم.
وشجر يابس
نعم، وقطع الشجر اليابس
وحفظ،
وهذه قد تجمع الدواب والهوام، وهذه أيضا تضر نعم، قد يتجمع السوس ويدخل في النخيل ويتلف النخلة كلها، فإبعاد المضر هذا يلزم العامل نعم.
قال: وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم،
إلى أن يقسم بينهما، يحفظه ويتعاهده من السراق ومن غيرهم نعم. لا، كآلة حرث وبقره، ما في ضمير يعود على ماذا؟ أين هي؟ ما لها ذكر. طرق الماء وحصاد ونحوه، كآلة حرث هو الضمير يعود على الحرف، الضمير يعود على الحرف، يعني وبقر حرف.
قال: وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط وإجراء الأنهار.
كسد الحيطان، الحيطان إذا انفتقت يسدها، بناء الحيطان التي تحفظ المزرعة عليه، إذا علم ما عليه فلو قصر يضمن، لو قصر وتلف شيء من الثمرة بسبب تقصيره يضمن ما تلف للعام. كذلك العامل لو قصر في الحفظ وسرق شيء من الثمرة يضمنه لأنه مفرط. العامل كالمضارب أمين، ما لم يتعدى أو يفرط، لو تعدى و يعني سقى الأشجار زيتا مضرا أو سكب زيت المكينة عند الشجر فتلف تضررت الثمرة، أو رشها بمبيد مهلك فتلفت، فهنا يكون منه تفريط يضمن. كذلك صاحب الأرض إذا تخلف عن ما يجب عليه يضمن ما يحصل من نقص. فسد الحيطان، الحيطان تنبثق بسبب السيول، فيلزمه أن يعيدها كما كانت، ولا يلزم العامل. وذكرنا الضابط أولا، ما يتعلق بالأصول إصلاحها وتعاهدها على صاحب الأرض، ما يتعلق بالثمرة إصلاحها على العامل. نعم.
قال: وحفر البئر والدولاب ونحوه.
الدولاب الذي يرفع الماء من السفل إلى العلو، الدواليب، النواعير التي ترفع المياه، هذه إصلاحها وإيجادها على صاحب الأرض. اليوم المكاين، المواصير، زيوت المكاين ونحو ذلك على صاحب الأرض. نعم.
قال: ونحوه كآلته التي تديره ودوابه.
التي تدير الدولاب. نعم.
ودوابه.
ودواب بالدولاب، الدولاب تحتاج إلى دواب، تسحب الدولاب والناعورة مثلا تدور وترفع الماء، البير تحت والمزرعة فوق، كيف تصل الماء في القديم؟ ما في مكاين كهرباء، فيديرون الدولاب هذا على الماء فيحمله، له مغارف تحمله وتدور به، فإذا وصلت إلى الأعلى وانقلبت سقط الماء فيسقط في مجرى يذهب به المزرعة في العلو. هذه الدواب التي للدولاب على رب المال، بخلاف بقر الحرث فعلى العامل. نعم.
قال:
وقيل هي أيضا كبقر الحرث تكون على العامل، يعني قيل هذا، والأظهر والله أعلم أن يرجع في هذا إلى العرف. نعم.
قال: وشراء ما يلقح به.
أما التلقيح نفسه فعلى العامل، لكن شراء اللقاح على صاحب الأرض. نعم.
وتحصيل ماء وزبل،
السماد مثلا الذي يأتي به صاحب الأرض، لكن من يفرقه؟ العامل. نعم.
قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما.
حصتيهما. نعم.
صلى الله عليه. إلا أن يشترطه على العامل. نعم.
أو يجري به عرف، يجرى العرف، وهذا هو الغالب، أن العامل هو الذي يحصد، هو اللي يجذ، إلى أن يجمعها مثلا في البيدة ثم كل يأخذ نصيبه. نعم.
قال: والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك،
يعني فيما تقدم في المضاربة. إذا أردتم أن نأخذ المزارعة ما دامت أذهانكم، لأنها نفس الأحكام ونجري فيها، تطيقون هذا ولا؟
الأغلب.
ها نستمر، لأن لو أرجعناها إلى الأسبوع القادم سنحتاج إلى أن نعيد بعض الأحكام التي مرت، أما إذا أخذناها الآن سنمضي فيها في 10 دقائق يمكن أو ربع ساعة. ها من يؤيده؟ ها يقول تؤجل. ها عجلوا. لا لو سألت الأخوان في يمكن نقتدي بالضعيف لو كتبت لهم. ها كم مضى الوقت؟ ساعة نزيد.
يلا. ساعة بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب.
الخلاف فيها كالخلاف الذي في المساقة، فقط الشافعي رحمه الله جوزها في البياض الذي بين الأشجار. الحنابلة والمالكية والظاهرية يجوزونها في البياض التام أو في بياض بين الشجر. الشافعي يقول هي تبع، يجوز أن يزارع على البياض الذي بين الأشجار، مزرعة نخيل بينها فضاء يزارع فيها، والصواب أنها جائزة سواء في هذا أو هذا، والقول فيها كالمساقة كما قال أبو جعفر رحمه الله ورضي عن جده: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزارعون. المزارعة دفع أرض بيضاء لمن يزرعها قابلة للزراعة، يزرعها ما يحصد أو يزرعها ما يثمر وتشتنى ثمره أو تلتقط كما ذكرنا قبل. نعم.
قال: أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم
كما
عليه.
كما في المساقة يدفع الأرض أو يدفع أرضا زرعها لكن يحتاج إلى أن ينمى ويسقى إلى أن تظهر الثمرة. نعم.
قال: بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه.
ولو دخلت الجهالة هنا فسدت كما تفسد المساقة.
قال: مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض.
نعم.
أو للعامل والباقي للآخر.
نعم. هو بهذا يشير إلى أنه لا يشترط أن يسمى نصيب العامل، له أن يسمي هذا أو هذا. نعم.
قال: أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر.
تمام.
ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذل والغراس من رب الأرض.
هذه مسألة يمكن هي التي بقيت فقط، حتى ترون أن الرفق أن النمذج. هذه المسألة فيها خلاف ولذا نص عليها. هل من شرط المزارعة أن يكون البذر من صاحب الأرض، أو يجوز أن يكون منه، أو أن يكون من العامل؟ هذا فيها خلاف في المذهب، وخلاف أيضا عند الشافعية رحمة الله تعالى. فقال هنا: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. هذا في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى وهو مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه أن البذر لا بد أن يكون من صاحب الأرض. هنا قال لا يشترط، وسيشير الشارح إلى الروايتين ويذكر من نحى لكل منهما من فقهاء المذهب. قال
فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما.
هذا وجه هذه الرواية. وفي الصحيح أن عمر عاملا على إن جاء بالبذر هو رضي الله عنه فلك كذا وكذا، أو قال فله الشطر، وإن جاءوا به فلهم كذا وكذا. فيقول: أنتم إن جئتم بالبذر أيها العامل، إن جئت بالبذر أيها العامل فلك الثلثة، لأنه إذا جاء بالبذر ستكون نسبته أكثر، وإن جئت أنا به فلي كذا وكذا. فلا يشترط، يجوز هذا وهذا. وقيل لا بد أن يكون البذر من رب الأرض، كما أن الأرض منه فيكون البذر منه. طيب، هذا دليل هذا القول أنه لا يشترط، أنه جاء عن عمر وعن ابن مسعود وغيرهما من الصحابة، ونص عليه، هذا ثابت عن الإمام أحمد، نص عليه. قال ونص عليه
في رواية مهنة،
مهنة بن يحيى الشامي أحد الرواة على الإمام أحمد رحمه الله، روى عنه الأحاديث وروى عنه المسائل الفقه. ومهنة بن يحيى كان في الشام، وكأنه ضبط فقه إمام الشام وهو الأوزاعي رحمه الله، فلما لقي الإمام أحمد بدأ يسأله عن أحاديث استدل بها الأوزاعي وعن فقه تفقه فيه الأوزاعي، فتارة يوافقه وتارة يخالفه. هذه عرفت بمسائل مهنة، جمعت في جماعة أحد الباحثين في رسالة، وأنها رسالة دكتور، مسائل مهنة عن الإمام أحمد، لأن الرواة عن الإمام أحمد كثر، يزيدون عن 30 و100، منهم الميموني ومنهم أبو داود صاحب السنن ومنهم ابن الإمام أحمد عبد الله وصالح وغيرهم وغيرهم كثير، منهم إسحاق بن منصور الكوسج وهو من شيوخ البخاري من رواة المسائل. إسحاق بن منصور كان يسأل الإمام أحمد عن مسائل الثوري، يقول الثوري قال كذا وكذا فيفتيه الإمام أحمد رحمه الله. وحنبل يذكر له آراء الإمام مالك، فتار الإمام أحمد يوافق هؤلاء الأئمة كما ذكر ابن رجب رحمه الله، وتار يخالفهم فيرون هذا عن الإمام أحمد. فمما روى مهنة عنه، مهنة هذا وكان قد صحب الإمام أحمد وأحبه وأكرمه واصطحبه في رحلته إلى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، مما روى عنه هذه المسألة أنه قال لا يشترط، يجوز أن يكون البذر من العامل أو من صاحب الأرض. طيب، من الذي قوى هذه الرواية وصحها؟ قال
وصححه في المغني والشرح.
نعم، الشرح لابن عمر في شرح المقنع. نعم،
قال واختاره أبو محمد الجوزي
والجوزي رحمه الله. نعم،
والشيخ تقي الدين
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اختاره أنه يجوز هذا وهذا. نعم، لا يشترط أن يكون من رب الأرض. قال
وعليه عمل الناس
وهو أرفق بهم. لماذا؟
لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين.
والمسلمون هم المساقون، والمساقون هم اليهود، العمال هم اليهود. نعم،
قال وظاهر المذهب اشتراطه نص.
هذا الرواية الثانية، ظاهر المذهب عن الإمام أحمد أنه يشترط قياسا على المضاربة. المضاربة المال ممن؟ من المضارب، من رب المال. فكذلك هنا البذر يكون من رب المال، لكن هذا القياس دفع بأنه ضعيف، لأن المضارب إذا دفع المال للعامل يعمل فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح، رأس المال يعود، رأس المال يعود. وأما هنا فالبذر الذي قدمه صاحب الأرض لا يعود، يذهب ويقتسمان الثمرة. قال نص عليه. أيوه،
قال نص عليه في رواية جماعة
غير رواية مهنة. جماعة خالف المهنة في رواية الإمام أحمد. أيوه،
قال واختاره عامة الأصحاب،
اختاروا هذا أنه شرط. نعم،
وقدمه في التنقيح،
قدمه المرداوي في التنقيح المشبع. نعم،
وتبعه المصنف في الإقناع.
من المصنف؟ لا، ها،
مصنف الإقناع،
مصنف الزاد الذي يشرح، هو يشرح الزاد الآن، فهو الحجاج، ويظهر هذا من قوله في الإقناع. هو قدمه لكنه صحح له في الإقناع، صحح له. فهناك فرق بين التصحيح والتقديم. هو قدمه في الذكر، هل تقديمه في الذكر يدل على أنه أولى؟ لا، صحح غيره. نعم،
قال وقطع به في المنتهى،
يعني ابن النجار في منتهى الإرادات. نعم،
قال وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح.
قال هذه 10 آصع ابذرها في الأرض من البر، ثم لك ترد لي 10 آصع ولي نصف الباقي ولك نصف الباقي، لا يصح، تفسد المزارعة. لماذا؟ للغرر. ابن تيمية رحمه الله قال يصح كالمضاربة، المضاربة ما يرجع رأس المال أولا ثم يقتسمان الربح، قالوا كذلك هنا، وهذا أقرب والله أعلم. نعم،
قال وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح.
جمع بين المزارعة والمساقاة، فكما جاز كل عقد وحده جاز جمع العقدين في أرض واحدة، أرض فيها بياض وفيها شجر. قال في الإنصاف بلا نزاع، يعني بلا نزاع عند المجيزين. كما قلنا في المفاوضة، المفاوضة يجمع بين 3 عقود من عقود الشركة، وهي شركة الوجوه والأبدان والعنان، فإذا جازت كل واحدة وحدها فجمعها كذلك. نعم،
قال وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح،
كالبيع والإجارة لكن لعينين لا لواحدة. الجمع بين الإجارة والبيع جائز، يقول أبيعك سيارتي ب100,000 وأجرك الشقة بعشرة آلاف السنة، يجوز أن يجمع بين عقدين، لكن في عينين. أما أن يجمع على عين واحدة عقدين إجارة وبيع كالإجارة التي يسمونها إجارة متهمة التمليك، فهذا لا يجوز لكثرة الغرر.
نعم. قال: فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعامل.
الركن الرابع فيها وهي الصيغة، تصح بلفظهما زارعتك ساقيتك، وبكل لفظ يدل على المعنى، كما لو قال تعمل فيها بكذا وكذا من ثمرتها، تتعاهدها وأعطيك نصف الثمرة، ما في معنى ذلك يقوم مقامه، ويعمل بالعرف والعادة في ذلك. مثل العرف عندنا قال أعمل في مزرعتك بالدخل، أدخل فيها، أدخل فيها ولي النصف، يعني أعمل فيها والنصف، هذه مزارعة، العادة محكمة.
قال: ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة، لأنه مود للعمل للمعنى.
والعبرة في العقود بالمباني والمعاني لا بالألفاظ. نعم. لا بالألفاظ والمباني، بالمقاصد والمعاني. نعم.
قال: وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها.
هذه الجملة تعيدكم إلى ما قدمنا به الدرس، العمل في المزارع إما يكون بعقد إجارة وإما أن يكون بمساقاة أو مزارعة. فإذا كان بإجارة فله كم حال؟ خمسة: أن يكون بنقدين أو بعرض أو بعرض من جنس ما يخرج منها أو بجزء معلوم غير مشاع، فهذه محرمة إجماعا، أو بجزء معلوم مشاع ما يخرج منها، فهذه التي فيها خلاف، فأراد أن ينص عليه هنا. وذكرنا قبل أن فيها روايتان أو قولان في 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 المذهب، وأن الموفق رحمه الله يختار المنع، وهذه الرواية الثانية أنها تصح بجزء مشاع مما يخرج منها، لكن إذا كانت إجارة فلا بد من ذكر المدة، وليس لأي منهما أن يفسخ متى ما كانت إجارة. الذين يمنعون وهم الأكثر قالوا: لوجود الغرر، سيضمن هذا الأجرة وقد لا تظهر، قد لا تظهر الثمرة. لكن المجيز يقول: هذه جهالة تؤول إلى العلم، الثمرة مجهولة لكنها تؤول إلى العلم. نعم. الموفق رحمه الله كما في المجلد السابع من المغني يمنع من اختار المنع. قال فإن لم
تزرع نظر إلى معدل المغلي فيجب القسط المسمى،
يعني لو زرعت فيجب للعامل القسط المسمى، يعني لو أجره بجزء معلوم ثم ما ظهر ثمرة، نقول في العادة كم المغل لو زرعت؟ قالوا كذا وكذا، يأخذ مثله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. حمدت المزارعة ما ذهبت عنا وعنكم. المغل يعني الخارج، غفر الله لنا ولكم ولمشايخنا، وجزاهم عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، وغفر لوالدينا ووالديكم ولمن أخذ عنا من سائر طلابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.